بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حديث سهل: لا يزال الناس، قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. دليل هذا الحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس، إما بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله. والأذان الآن، يعني المؤذن إذا أذن المؤذن، لأن المؤذن مؤتمن على دخول الوقت، فهو يخبر بأن بغروب الشمس ودخول وقت المغرب. فإذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله فإنه يستحب له المبادرة. والعلة مخالفة اليهود والنصارى لما في زيادة أبي داود على هذا الحديث، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. ورواية الترمذي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الترمذي قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا حديث قدسي من قول الله عز وجل. والحديث القدسي هو منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فهو من كلام الله لفظا ومعنى. الأحاديث القدسية بخلاف الأحاديث غير القدسية فإنها من الله معنى ومن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا. الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى من الله عز وجل. أما الحديث القدسي فلفظه ومناه من الله عز وجل مثل القرآن، لكن كلام الله تفاوت. القرآن له أحكام، والحديث القدسي هو الحديث القدسي لها أحكام، حتى القرآن يتفاضل. فقل هو الله أحد، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وزلزلة تعدل ربع القرآن كما ورد في الحديث، والكافر تعدل ربع القرآن، والفاتحة أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهكذا. الحديث القدسية لا يشرع، لا يتعبد بتلاوتها، والقرآن يتعبد بتلاوته. القرآن لا يمسه إلا متوضأ، والحديث القدسي يتوسل المتوضأ. لا، الحديث القدسي تختل لها أحكام تخالف أحكام القرآن، وإن كان كلها من الله عز وجل. نعم، فيه إضافة عندك؟ نعم، حديث أنس. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
هذا الحديث هذا الحديث فيه دليل على استحباب التسحر، وليس بواجب، والذي صرف الأمر إلى الندب مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم ومواصلة أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر بأصحابه لما كان النبي يواصل، وهذا من خصائصه، فالصحابة أرادوا أن يواصلوا، فقال لهم لا تواصلوا. قالوا رسول الله: تواصل؟ قال: إني لست كآياتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي رفع إني أبيت أطعمه وأسقى. فلما لم ينتهوا واصل بهم النبي في آخر الشهر يوما بعد يوم، ثم رؤية الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم كالمركب لهم. هذا الحديث حديث أنس فيه دليل على استحباب التسحر والسحور، وليس بواجب، وليس صرف الأمر إلى لأن تسحروا هذا أمر، وأصل الأمر الوجوب عند جمهور العلماء وهو الصواب، لكن الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم ومواصلة أصحابه. وفي الحديث اللي في السحور بركة، والبركة هي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي على العبادة وزيادة النشاط والتسبب للصدقة على مال وقت السحر قد يوافق. فإذا السحور فيه مصالح، في بركة اتباع السنة مخالفة أهل الكتاب، أيضا صلاة الله والملائكة المتساهلين في الحديث الله والملائكة يصلون على المتسحرين، مخالفة أهل الكتاب، تقوي على العبادة، زيادة النشاط، قد يشارك واحد في وقت السحر في الأكل أو قد يتصدق. وحديث أبي هريرة السابق في تعجيل الفطر في دلالة على أن تعجيل الإفطار أحب إلى الله من تأخيره، قال أحب عبادي إلى يعبد الفطر، في أن تعجيل الإفطار أحب إلى الله من تأخيره. ويحصل التعجيل بأن يفطر قبل الصلاة، إذا أخبر قبل الصلاة فإنه عجل الفطر، أما إذا أخر إلى بعد الصلاة فهذا في تأخير، في مخالفة للسنة. نعم، فيه إضافة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: والسنة تأخير السحور حتى يكون أقوى للصائم على طاعة الله، فيكون السحور قبل أذان الفجر بقليل. ولهذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقال له أنس رضي الله عنه: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني 50 آية مرتلة بتأن، وهي نحو 5 دقائق أو 7 دقائق إلى 10 دقائق. وفي الحديث الآخر: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر.
مرنا أنها مقدار ربع ساعة، مقدار ربع ساعة مرة في أبي داود قريبا بين الأذان والسحور 50 آية، هو مقدار ربع ساعة مع الترتيل قد يكون ربع ساعة 50 آية.
50 آية متوسطة؟
نعم تقريبا.
ثم قال رحمه الله: وإذا
المراد بالأذان هنا أذان الفجر أو الإقامة لصلاة الفجر؟
الأذان، أذان الفجر. قال كان بين الأذان عندك:
تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فقال له أنس رضي الله عنه: كم كان بين الأذان والسحور؟
بين الأذان، الأذان هو الأذان بدخول الوقت.
صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وإذا تسحر الإنسان ثم نوى الصوم وكان فيه متسع من الوقت ثم أكل أو شرب فلا يضر، وما دام الليل باقيا فله أن يأكل ويشرب ولو نوى الإمساك حتى يطلع الفجر.
أيضا حسن العمل ذكر في حديث سهل قالوا في بعض الروايات في خارج الصحيح: وأخر السحور، وأخر السحور.
لا يزال نسب خير ما عجل الفطرة وأخر السحور.
ذكر حسن العمل الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه أن حديث أبي هريرة ضعيف، حديث القدسي حسن العمل.
الله حب عباده يعجلهم فطرة.
قال إسناده ضعيف لأن الجمهور على تضعيف قرة بن عبد الرحمن شيخ الأوزاعي. قال الإمام أحمد: منكر الحديث جدا. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. قال أبو زرعة: الحديث التي يرويها مناكير. تفرد به الترمذي أحسن الله عملك.
طيب حديث بعده.
أحسن الله عملك. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة
حديث سلمان بن عامر الضبي مع ضميمة حديث أنس عند أبي داود والترمذي فيه دليل على أن السنة الإفطار قبل الصلاة على رطب، السنة الإفطار قبل الصلاة يعني غوص المغرب على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، مع ضميمة حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى ثمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء. في السنة ترتيب الثلاثة: أن يفطر على رطب والتمر الجديد، فإن لم يجد فعلى رطب التمر القديم، فإن لم يجد فعلى ماء. وإن أفطر على خبز أو حلوى أو لبن جاز ذلك فلا بأس، فالأمر واسع. وتعجيل الفطر يتحقق بأن يفطر قبل الصلاة، الأمر واسع. لا، إذا أخذ التمر بدأ بالتمر معنى مرتب ثم أتبعه بالماء فلا، الأفضل التمرات تصدق على 3 وإقصالة واحدة.
في السحور أحسن الله إليك التمر جاء حديث نام السحور المؤمن.
نعم نام السحور المؤمن. نعم السحور يكون على التمر وعلى غيره، يكون المهم يأكل في آخر الليل، تحصل بذلك السنة.
بعضهم قال أحسن الله إليك التمر يعني هضمه يتأخر وكذا، وأنه يبقى في المعدة فيعين على الصيام.
حسن، مع حديث تسحروا فإيش نعم السحور المؤمن التمر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث هذا في دليل على أن الوصال هو عدم الفطر في الليل مطلقا مكروه أو حرام قولا لأهل العلم. والصواب أنه مكروه وليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بالصحابة وهو لا يفعل حراما. الوصال معناه هو أن يصل الليل بالنهار فلا يفطر، يصوم النهار ويصوم معه الليل ثم اليوم الثاني، هذا يصل يومين أو وقد يصل ثلاثة أيام. ما حكم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كان يواصل، لكن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فهو من خصوصياته. والصحابة أرادوا أن يقتدوا به فنهاهم وقال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والصحابة من حرصهم على الخير يريدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فواصل بهم اليوم الثامن عشر والثامن والعشرين والتسع والعشرين آخر الشهر، ثم رأوا ذلك فقال لو بقي ثلاثين لزدتكم يوما ثالثا، كان مركب يبين لهم أن هذا في مشقة عليهم. ولهذا في هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل النهي للتحريم وقيل النهي للتنزيه قولان لأهل العلم. والصواب أنه تنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بالصحابة ولا يفعل الحرام. وعلى هذا فيكون الوصال يعني مع قوله سبحانه أيكم لا تواصل فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يكون الوصال له حالة، الحالة الأولى أن يصل الليل بالنهار كاملا فهذا مكروه، الثاني أن يصل الصيام إلى السحر يأكل أكلة واحدة في آخر الليل، يجعل سحوره عشاء وعشاء سحورا، وهذا جائز. الحالة الثالثة أن يفطر حين يتحقق غروب الشمس، وهذا هو الأفضل، يعني الأفضل أن يبادر الفطر حين يتحقق غروب الشمس. والحالة الثانية أن يواصل إلى السحر وهذا جائز. والثالثة أن يصل الليل بالنهار يومين أو ثلاثة، وهذا مكروه أو حرام، لأن النبي نهى عنه وصاب أنه مكروه للتنزيه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل، فقال وأيكم مثلي إني أبيت أن يطعمني ربي ويسقيني، قال أيكم مثلي، وفي لفظ إني أطعم وأسقى. فوصال النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته. وأما قوله أبيت في رواية أظل يطعمني ربي ويسقيني، المراد منه ما يفتح الله عليه من الفسحات الإلهية، فإنه يغنيه عن الطعام والشراب. قال بعض أهل العلم إنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة، وهذا ليس بجيد، لأنه لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة ما كان مواصلا، ما كان صائما، كان مفطر. والقول الثاني أن معنى يطعم ربي يعني المراد ما يفتح الله على النبي من الفسحات الإلهية والمعاني، فتوحات الإلهية والمعاني الربانية، ما يلهيه عن الطعام والشراب، كما قيل لها من ذكراك أحاديث تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزادي. والمعنى ما يفتح الله على النبي من المعاني وما يفتح الله على قلبه من اللذة والمعاني الإلهية والمعاني الربانية والفتوحات الإلهية ما يغنيه عن الطعام والشراب، وهذا من خصوصياته. أما الأمة فهي من يثم عن الوصال، فالوصال في حقها إما مكروه أو حرام، فالأفضل المبادرة. ومن أراد أن يوصل إلى السحر فلا بأس، فهو جائز. والوصل إلى السحر جائز إلا أنه خلاف الأولى والأفضل، فالأفضل المبادرة إلى الفطر بعد تحقق غروب، عمل بالنصوص التي منها استحباب المبادرة بالفطر، مع حديث عليكم برخصة الله يقبل رخصة الله، وهو بهذا اللفظ النسائي الكبرى وغير من النصوص. وقوله كان منكل لهم حين أبوا أن ينتهوا، يعني من باب التعزير ليبين لهم عليه الصلاة والسلام أنهم لا يستطيعون وأن هذا في مشقة عليهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يغنيه بما يقيم جسده من المعاني والفتوحات الإلهية التي تقوم مقام الطعام والشراب.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله وفي لفظ إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، قوله أظل لا يكون إلا في النهار. والفرق بين الروايتين أبيت وأظل أن أبيت تكون في الليل يقال بات يفعل كذا إذا فعله ليلا، وأظل تكون في النهار يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا. في الحاشية قالوا وإلى هذا ذهب النووي في شرح صحيح مسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح عن لفظة أظل هي محمولة على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ، لأنه تحدث عنه
عن مطلق الكوني.
نعم
يظل يعني يكون،
لأن المتحدث عنه هو الإمساك ليلا لا نهارا. وأكثر الروايات إنما هي أبيت، وكأن بعض الرواة عبر عنها بأظل نظرا إلى اشتراكهما في مطلق الكون. يقولون كثيرا أضحى فلان كذا مثلا، ولا يريدون تخصيص ذلك بوقت الضحى، ومنه قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، فإن المراد به مطلق الوقت ولا اختصاص لذلك بنهار دون ليل. ثم قال الشيخ رحمه الله: وما يروى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل، فكأنه تأول أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوصال لمن كان عليه مشقة في ذلك وهو ليس عليه مشقة في ذلك، فالصواب خلاف ذلك أنه لا يواصل ولو لم يكن عليه مشقة. وقوله كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا هو تنكيل خاص بمعنى التأديب، فلا يفيد
تأديب، نعم تأديب التعزير، تعزير خاص، تأديب خاص للصحابة، ليس كتعزير للمسيء أو العاصي الذي يعزر، لا، التأديب لهم ليبين لهم عليه الصلاة والسلام أنهم لا يستطيعون، وأنه عليه الصلاة والسلام حينما أمرهم إنما أمرهم بما فيه مصلحة لهم.
أحسن الله عليكم. فلا يفيد المنع ولا التحريم، لأنه لو كان محرما ما فعله صلى الله عليه وسلم بهم ولا أقرهم.
أحسن الله إليك. قال ابن المنير: الذي يفطر شرعا إنما هو الطعام المعتاد، أما الخارق للعادة فلا.
الخارق للعادة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل طعام، وإنما استغنى ما يفتح الله عليه من ودي أنسه وفتحات الإلهية بما يغنيه عن الطعام والشراب. الذاكر الله كثيرا وأكثر من الذكر قد استغني عن الطعام والشراب.
أحسن الله إليك. الرسول قال لمن شرب ناسيا، قال إنما أطعمه الله وسقاه،
يعني أنه معفو عنه، قدر هذا له وعفى عنه شرعا.
ما يكون هذا أيضا من هذا القبيل، لأنه يوافق ظاهر الحديث بدل من التأويل يعني.
نعم، أطعمه الله وسقاه، هذا دليل على أنه طعم وسقى، إلا أن الله عفى عنه لأنه ناسي فعفي عنه فصح صومه.
نعم. قال سماحة الشيخ رحمه الله: والصواب في هذا ما قاله الأئمة وجمهور أهل العلم، وهو كالإجماع منهم، أن المراد ما يفتح الله على قلبه من مواد الأنس ونفحات القدس والتلذذ بالطاعة والذكر والمناجاة، فهذا يقوم مقام الغذاء، وهو خاص به صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره في ذلك.
لأن بأخر وقال: لست مثلكم، لست كهيئتكم، ونهاهم، فدل على أن هذا من خصياته، دل على أن هذا من خصياته عليه الصلاة والسلام. وأما القول بأنه يؤتى بطعام وشرب من الجنة، هذا قول مرجوح، قول ضعيف، لأنه لو كان يؤتى بطعام وشرب ما كان مفطرا، ما كان صائما، كان مفطر، يكون مفطر، يأكل يكون مفطر. ثم أيضا يقوله يؤتى بطعام وشرب من الجنة، هذا فيه نكارة من جهة أن طعام وشرب أهل الجنة خاص بأهل الجنة، ما يكون لأهل الدنيا، والنبي صلى الله في الدنيا، فيأتى بالشراب وطعام من الجنة ويكون لأهل الدنيا.
لكن الصحابي أحسن الله إليك اللي كان يأتيه عنقود وهو محبوس، كان يأتيه عنقود العنب يأكل من كرامة، منع أن يكون هذا النبي.
مريم كان يأتيها، يوجد هذا لما كفلها زكريا، قيل يجب لها فاكهة الشتاء في زمن الصيف، في الصيف في زمن الشتاء، هذه ما كرامة، هذا قال هذا من الجنة، طعم من الجنة، هذا هو طعم أهل الجنة، أو كرامة وكرمه الله بها، والله على كل شيء قدير.
ذكر الشيخ عبد الله الفوزان الله أحسن عملك اختلاف العلماء في الوصال على ثلاثة أقوال.
قيل جائز.
نعم، قال القول الأول أن الوصال محرم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلوا بدليلين: ظاهر النهي، قالوا ومواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قصد بها التنكيل وليس التقرير، لقوله كالمنكل لهم، وما كان طريقه العقوبة لا يكون من الشريعة. والدليل الثاني حديث عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قالوا إن الشرع لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر وانتهاء وقت الصيام، فالوصال في مخالفة لوضعك يوم الفطر.
إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار هنا فقد غربت الشمس وأفطر الصائم. قالوا
أن الشرع لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر وانتهاء وقت الصيام، فالوصال فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر. والقول الثاني أن الوصال جائز إن قدر عليه، هذا مروي عن عبد الله بن الزبير، فقد روى ابن أبي شيبة عنه أنه واصل 15 يوما، وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن الوصال، وهذه أختي تواصل وأنا أنهاها، وهذه أختي تواصل وأنا أنهاها. وذهب إليه طائفة من السلف كعبد الرحمن بن أبي نعم وإبراهيم بن يزيد التيمي وعامر بن عبد الله بن الزبير وأبي الجوزاء وغيرهم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، ولو كان النهي للتحريم لم يواصل بهم ولم يقرهم بل أنكر عليهم.
طيب كره التنزيه مكروه، هذا يدل على أن النهي ليس للتحريم ولكنه لكره التنزيه، ما يدل على الجواز. نعم. والثالث
التفصيل، وهو جواز الوصال إلى السحر مع أن المبادرة بالفطر أفضل، وما زاد على ذلك فهو مكروه، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وبعض المالكية وابن خزيمة من الشافعية وطائفة من أهل الحديث. واستدلوا بحديث أبي سعد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. الحديث أخرجه البخاري. ورجح هذا القول ابن القيم، قال: إنه أعدل الأقوال وأسهله على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه، إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره، والله أعلم.
نقول مكروه أو حرام هذا الوصال إذا وصل الليل كله، إما مكروه حرام، أما إذا وصل إلى السحر فهذا جائز. يعني صار قلنا هذا، يعني صار ثلاث أقوال، لكن القول الثالث فيما إذا أكل في السحر، لكن إذا لم يأكل في السحر فيكون قولان حقيقة، إما مكروه أو حرام. إذا وصل الليل كله قولان، إما مكروه حرام، أما إذا وصل السحر فهذا النبي أقره، قال: فأيكم أراد أن يوصل فليوصل إلى السحر. يعني واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أباح وأجازه، يكون جائز. والقول بأن ابن الزبير يعني واصل 15 يوم بعيد، المعروف عنه أنه ستة أيام، يقول 6 أيام كذا حتى 6 أيام، أما 15 يوم ما أظن هذا يصح، لأن 15 يوم يصوم ولا يموت، بعيد هذا، ما يأكل ولا يشرب 15 يوما، بعيد كل البعد، لكن ينقل حتى 6 أيام طويلة. يقال أنه لما أراد أن يفطر أتى بشيء من الدهن حتى يستسيغ الماء ينزل على معدته، يبست عروقه حتى 6 أيام، 6 أيام بعد في صحته نظر، أما قول 15 يوم، 15 يوم هذا نص شهر ما يأكل يشرب هو حي، هذا بعيد كل البعد. نعم.
ذكرتم أحسن الله عملكم في شرح البخاري في حديث صم يوما وافطر يوما، قال أطيق أكثر أكرم ذلك، قال الأفضل ذلك، قال إنه كان في آخر حياته يواصل الصيام 15 يوما، بمعنى أنه يفطر ثم يتقوى على مثلها فيفطر، يقول: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إيه ابن عمر. نعم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني صم يوم أفطر يوم، قال أطيق أفضل من ذلك، قال أو قال صم من الشهر 3 أيام، قال أطيق أفضل من ذلك، حتى أوصله قال صم يوم أفطر يوم، قال إن أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. فلما كبر السن صار شق عليه الصوم، قال: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. فكان يسدد الصوم، يصوم 6 أيام و7 ثم يفطر 6 أيام و7 حتى يتقوى. وهذا يعني يكون يفطر ليس بواجب عليه، لكنه لا يحب أن يترك شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني يصوم يفطر بالليل. لكن المروى عن ابن الزبير أن 6 أيام متوالية انصحت في ساعة النظر، وهنا قول 15 يوما، وهذا بعيد أنه. نعم، أنه يصوم 15 يوما.
هل إسناده صحيح كما في فتح الباري عن ابن الزبير
15 يوما؟
15 يوما.
نعم.
ما يخالف ولو، ولكن مدة طويلة 15 يوما، القوة يعني من أسباب القوة الأكل والشرب، تقوى. فإذا ترك يعني الصيام الأكل والشرب 15 يوما خارت قوة، ذهبت القوة، هذا بعيد. وإن كان سام صحيح مستبعد هذا وقوع هذا حتى 6 أيام طويلة. وأيضا هو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالفطر إلا الأيام المواصلة، وأمر بالمبادرة بالفطر ثم يصوم 15 يوما. أبو ذر رضي الله عنه قبل لما جاء قبل أن يسلم جاء إلى مكة وجلس 15 يوما لا يأكل ولا يشرب إلا من زمزم بس، يقول فسمن حتى حصل له عكه 30 ما بين يوم وليلة ما يشرب إلا من زمزم، لكن يشرب قام كان شرب ما زمزم قام مقام الطعام حتى سمن حصل له عكه، لكن الزبان هنا ما يشرب، ما يشرب ولا يأكل، هذا بعيد اللي يشرب يعني. وبعضهم يأكل أكل خاص، بعض الذين يستعملوا يريدون الحجبة كما سمعنا، بعض الناس يستمر ودة ما يأكل العنب حتى إيش، حتى يخف وزنه كما يقولون، يشكل أنواع العنب كذا طعام يعني غدا وعشاء ما فيه إلا العنب، يعني هذا نوع من الأكل، نوع من الماء. لكن كونه يجلس 15 يوما لا يشرب ولا يأكل هذا بعيد.
أحسن الله إليك. قصة أبو أبي لبابة رضي الله عنه لما ربطنا ما صحت أنه يعني أقسم ما يأكل ولا يشرب ما كثا،
هل ترك كم ترك مدة؟
قيل 6 أيام أو 7 أيام، لكن ما أدري هل هو صح.
ما أدري 6 أيام. ثم أيضا يعني هو يعني أقسم أنه هو ما يعني ما يفك، لكن قد يؤتى غيره، قد يأتي له بشيء من الطعام والشراب وهم مربوط، بس هو لا يريد أن يفك الرباط إلا النبي صلى الله عليه وسلم.
تكلم أحسن الله ملك على مسألة الخصوصية أيضا، قال أحسن الله ملك الوجه الخامس أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل على خصوصية الحكم. ثم قال ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئاتكم، وفي آخر حديث الباب وأيكم مثلي، أن جواز الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمتي لوجود الفارق بينه وبينهم، وهو أن الله تعالى يطعمه ويسقيه فلا يتأثر بالوصال، وليس ذلك الأمر بحاصل لهم. لكن الذي يظهر مما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن الوصال لأنه خاص به، وإنما نهاهم رحمة بهم وتخفيفا عليهم لئلا يشق عليهم، فيدل على أن من لا يشق عليه الوصال أنه لا مانع منه. وهذا ظاهر قوله أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم.
هذا كلام من؟
الشيخ عبد الله الفوزان.
فيه نظر، فيه نظر، ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه، منعه قال لا تواصلوا، لا تواصلوا، فإذا وصل فلا يواصل إلى السحر، لا للنهي، وقال صحابك المنكر لهم التعزير. فليظهر أن هذا من خصوصياته أنه خاص به، فلست هيئتكم، لستم مثلي، لست كهيئتكم، هذا دليل الخصوصية. قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين في الواهبة، قولها أبي بردة تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، هذه خصوصيات، هذا من خصوصيات، نعم كما ظهر الحديث. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
حديث يدل على أنه ينبغي للصائم أن يحفظ صيامه من المعاصي كقول الزور والعمل بالزور، وكذلك الجهل وهو الظلم للناس بالتعدي عليهم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، والظلم للنفس بالمعاصي، يعني ظلم الناس، ظلم النفس بالمعاصي وظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذا هو قول زور العمل به. أما الكفر والعياذ بالله والشرك فهذا يبطل العمل، هذا الردة تبطل العمل. لكن المعاصي دون الشرك نوعان، إما معاصي بينه وبين العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أو معصي فيما بينه وبين الله، فهذه هي المرضة في هذا الحديث، من لم يقول زور العمل به هو الجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
أحسن الله إليك. حكم صيام من يتعمد النوم عن الصلوات وإذا قام يقضيها؟
ينام عن الصلوات متعمد، على خلاف بين أهل بعض العلم، يرى أنه إذا في قول بعض أهل العلم أنه إذا ترك صلاة واحدة متعمد حتى خرج وقتها يحكم بردته، ذكر هذا ابن القيم رحمه في رسالة في الصلاة، وظن اختيار شيخنا سماحة الشيخ ابن المنذر رحمه الله، قال آخرون أنه إلى الصلاة الثانية التي تجمع معها، وقال بعض العلم لا يحكم بالكفر حتى يترك الصلاة بالكلية، فإذا كان يصلي ويخلي فلا يحكم عليه بالكفر، في أقوال في المسألة
بحسب هذا الأقوال. قال يقبل صيامه أو لا؟
نعم، من في الحديث من ترك الصلاة من الأدلة، من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، هذا من الأدلة، والذي حبط عمله هو الكافر. الحديث كذلك الحديث مسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فهو ظاهر ولو صلاة واحدة، وحديث بريدة العهد الذي بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، من تركها ظاهر من ترك صلاة واحدة على الخلاف، أو ترك الصلاة كلها فهو على خطر لا شك، على خطر. نعم.
صلى الله عليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان.
هذا في دليل على جواز تغويل الرجل لامرأته وهو صائم في رمضان، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما سأل عن القبلة قال أرأيت لو تمضمضت، يعني مقدمة الفطر، كما أن المضمضة مقدمة والحديث خرج أبو داود. قال أرأيت لو تمضمضت، وقول النبي عمر بن أبي سلمة لما سأله قال سأل أمك، هذا دليل على الجواز، لكن خرج منه مني فإنه يفسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عند جمع أهل العلم. إذا خرج منه مني فإنه يفسد الصوم، فإن خرج منه مذي فكذلك عند الحنابلة وجماعة، وقيل لا يفسد صومه بخروج المذي. المذي هو أن يخرج دفقا بلذة، والمذي يخرج على رأس الذكر سائل أصفر، فإن خرج منه مذي فإنه يبطل الصوم على الصحيح، وإن خرج منه مذي ففيه خلاف عند الحنابلة وجماعة يفسد على الصحيح، ولا يجب عليه، فعند جمع العلم أنه لا يجب عليه القضاء، وقيل يجب عليه القضاء قولان لأهل العلم إذا خرج منه المذي. ولكن إذا كان الرجل سريع الشهوة والإنزال فإن العلماء استحبوا لها لا يقبل حفاظا على صيامه مما يفسده، واحتياطا لهذه العبادة العظيمة. فينظر إذا كان الإنسان يتأثر ويكون تقبيله سبب في الإنزال فلا يقبل، لأن تقبيله سبب في فساد صومه، قد يفسد صومه. وإن لم يكن سريع الإنزال فلا بأس، إذا كان يملك نفسه ولا أخذ منه شيء فإنه يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت عائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربة، يعني العضو كان يملك نفسه عليه الصلاة والسلام. المباشرة يعني المس، مس الجسد، مس اليد أو الرجل أو غيرها، وهل ينقض الوضوء المس إذا مس الرجل المرأة؟ الشافعية يرون أن مس الرجل المرأة ينقض الوضوء مطلقا، والحنابلة والجماعة يرون أنه إذا كان مس بشهوة بطل الوضوء، وإن كان بغير شهوة فلا. وقال آخر من أهل العلم المس لا يبطل الوضوء سواء كان بشهوة أو شهوة إلا إذا خرج منه شيء. ثلاث أقوال لأهل العلم. الحنابلة يثبت الشهوة، أظن رجحة الشيخ الإسلام ممكن في أحد أقواله بشهوة، لكن نصوص ظاهر النصوص أنه لا يبطل. ولهذا كان يقبل وهو صائم ولا يتوضأ. التقبيل للصائم يعني هو أعلى من يسب بنفسه، إن كان قد يتسبب في فساد صومه فلا يقبل، وإلا بكون فلا بأس. نعم. في رواية أنه حتى في رمضان. نعم.
صلى الله عليك. في تعليق على قول الحافظ رحمه الله في الحديث السابق رواه البخاري وداود واللفظ له فليس لله حاجة، حديث أبي هريرة، قال قول الحافظ إن اللفظ لأبي داود وهم منه رحمه الله، فإن هذا لفظ البخاري في الموضع الثاني، وأما أبو داود فليس عنده كلمة والجهل كما في المطبوع إلا إن كان الحافظ وقف على نسخة فيها ذلك.
ليش قوله
البخاري أحسن عملك أخرجه في موضعين، قال في كتاب الصيام باب من لم يدع قول الزور العمل به في الصوم، وفي كتاب الأدب باب قول الله تعالى اجتنبوا قول الزور. ثم قال وقول الحافظ إن اللفظ لأبي داود وهم منه رحمه الله، فإن هذا لفظ البخاري في الموضع الثاني يعني في كتاب الأدب، وأما أبو داود فليس عنده كلمة والجهل كما في المطبوع إلا إن كان الحافظ وقف على نسخة فيها ذلك.
يعني الجهل في الأدب.
نعم.
الأدب المفرد.
هذا يحصل كثيرا أحسن الله عملك إذا كان عند البخاري الحديث في غير موضعه كما سبق ذكرتم في الجمع بين آل إبراهيم وآل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها وردت في غير كتاب الصلاة، ولذلك نفاها بعضهم.
نعم صحيح، في كتاب الأنبياء أكمل معرض في كتاب الأنبياء.
الشيخ ابن باز رحمه الله حتى ولو خرج منه مذي لا يجب عليه سوى غسل الذكر والأنثيين والوضوء، والصوم صحيح لأن هذا مما تعم به البلوى، فمن رحمة الله أن يسر على العبد ووسع في ذلك. قالوا في الحاشية وهو مذهب الحنفية والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب المالكية والحنابلة أنه يفطر. حسن عليكم. في الحديث السابق
يعني المذي، خروج المذي، الشيخ الإسلام والحنفية أنه لا يفطر، والمالكية والحنابلة يفطر بالمذي. وإلى قال الحنابلة إذا قبل أكل أو شرب أو استعطى أو أمنى أو أمدى فسد صوبه. قال أمنى أو أمدى، يرون المذي والمذي، المذي بالاتفاق أنه يبطل الصوم، لكن المذي هو الذي فيه الخلاف. نعم.
أحسن الله إليكم. في الحديث السابق قال رحمه الله: وأما الذي لا يصلي إلا في رمضان من رمضان إلى رمضان فهذا إن كان لا يصلي بالكلية فالصحيح أنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. نسأل الله العافية. وأما إذا كان يصلي في البيت فهذا على كل حال فاسق، قد تخلق بأخلاق المنافقين، ولا يكون هذا في مسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وبكل حال الواجب على المسلم المحافظة على الصلاة في الجماعة مع المسلمين، والحذر من التخلق بأخلاق المنافقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالتخلف عن الجماعة من دون عذر منكر.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن الأعمى فلم رخص له، وكذلك استأذن عثمان مالك أن يصلي في بيته إذا حالت السيول بينه وبين المسجد. هذا فيه دل على أنه على وجوبها، ولو لم تكن واجبة محتاج إلى أن الأعمى يسأل، وكذلك عثمان.
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. كان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه.
هذه الحديث الثلاثة في الحجامة، في حديث ابن عباس الرخصة في الحجامة للصائم، أتى على رجل من البقيع وهو يحتجم في رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم احتجم وهو صائم. وحديث شداد في وحديث أنس فيما أن الحجامة مفطرة. حديث شداد أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. في حديث أنس أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذاني. إذن الحديث الأول فيه أن الحجامة مرخص فيها للصائم لأنه احتجم. وحديث شداد وحديث أنس فيهما أن الحجامة مفطرة. وفي حديث أنس أن الرخصة في الحجامة كانت بعد المنع، وأن أنس يفعلها وهو صائم. ولهذا اختلف العلماء في الحجامة، هل هي تفطر الصائم ولا تفطر؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر، وأن المنع كان أولا ثم رخص النبي في الحجامة. استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وأن المنع كان أولا ثم رخص النبي في الحجامة. استدلوا بحديث ابن عباس وبحديث أنس الدال على نسخ حديث المنع من الحجامة. قال أن جعفر حديث أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطرها، ثم رخص النبي بعد في الحجامة، فكانت الرخصة بعد ذلك. ذهب طائفة من العلماء إلى أنها حجامة تفطر على كل حال، وهو قول الشيخ الإسلام.
كلام في الحجامة الطويل عن عندنا
أحسن الله إليكم. ذكروا في الحاشية أن بعضهم ضعف زيادة وهو صائم احتجم وهو صائم.
مثال
احتجم وهو صائم زيادة وهو صائم، قالوا أن بعضهم ضعفها
احتجم وهو صائم. والقيم ذكر في هذا لا يمكن القول بأنه الحجامة الفطل الذي تمهدت أمور أربعة ذكرها، سواء احتجم، قد يكون احتجم وهو مريض، قد يكون احتجم قبل المنع، قد يكون احتجم في السفر والسفر له أن يفطر، قد يكون احتجم في صوم النفل إذا كان هذا
صلى الله عليكم. قالوا في الحاشية: وأعلى أحمد لفظة وهو صائم لأن أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما طاووسا وعطاء وسعيد بن جبير لم يذكروا فيه صائما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ولهذا أعرض مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت إلا حجامة المحرم، وتأولوا أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة.
نعم تأولوا، ذكر لما تأويلات مرنا في سنة أبي داود، منهم من قال إنه أفطر الحاجم والمحجوم. طبعا المحجوم لا بأس خرج منه، لكن الحاجم لماذا أفطر؟ قال بعضهم عقوبة له، لأنه كان في السابق الحاجم كان يمص الدم فربما ذهب شيء منه إلى حلقه، لكن الأنصار وجد الآن آلات الحجامة ما في مص، بدون مص. فيه تأويلات، والجمهور على أنها لا تفضل.